الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. صلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، رحب بكم في هذه الساعة المباركة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. نستضيف في هذه الساعة فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود في محاضرة يلقيها عليكم، نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا كل خير على ما تكبد من مشقة الحضور، فجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وحبيبه وخليله محمد بن عبد الله، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنه ليسرني أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المنتدى والمنهل الطيب، منتدى ومنهل كلية علوم الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود حرسها الله. يسرني لألتقي بكم في هذا المنتدى وفي هذا المنهل الذي طالما انطلق وارتوى منه رجال حملوا الدعوة والخير والهدى إلى الناس. يسرني أن أشارككم في هذا النشاط وفي مجال هذا النشاط الطلابي الذي هو أساس من أسس تربيتكم وإعدادكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن الظن، وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يهدون بالحق وبه يعدلون. وإن كان لي من كلمة أعتذر إلى الأخ الذي سماها محاضرة، إنما هو لقاء ولا مشاحة في التسميات. يسرني بين يدي هذا اللقاء الذي حضرت من أجله ولأجيب فيه على بعض الأسئلة حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى ويوفق له، إن كان لي من تقدمة بين يدي هذا اللقاء ولحين تحضير إعداد الأسئلة، فإنه انطلاق ارتباطا بنعمة العلم التي أنعم الله تعالى بها علينا، وطلبا لأن يحقق الله فينا ما أثنى به تعالى على عباده في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سروا واغتبطوا بما اقتنعوا بما هم فيه، فتمنوا أن يكون ألصق الناس بهم من زوج وولد، كذلك أي أئمة في الخير وهداة إليه. وشكرا لنعم الله واستزادة رجاء الاستزادة التي وعد بها تعالى في قوله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن شكرتم لأزيدنكم، إنه انطلاقا من هذا الاغتباط ورجاء أن يتبلور وأن يسري في نفوس أبنائنا وطلابنا وإخواننا مجرى الدم في العروق، أذكركم لا أعلمكم، فأنتم على مناهل العلم والعرفان، أذكركم بشيء من قيمتي وفضلي وشرفي ما حضرتم على مدرجات الجامعة لتحصيله ولتأهيل نفوسكم به لتحمل رسالة الله ولتؤهل لتكون من أهل هذا الشرف وهذا الفضل وهذا المطلب الغالي الذي أثنى الله تعالى على أهله بقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر، وقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، هل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ويقول جل وعلا عودا على بدء، يقول جل وعلا في بيان حاجة الناس إلى علوم الشريعة وأنهم بها كالأحياء وأن فاقديها كالأموات، يقول سبحانه وتعالى أفم يقول جل وعلا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقوله جل وعلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، وغير ذلك مما تقدم من آية فقر وآية الزمر وغير هاتين الآتين في كتاب الله كثيرا، وغير هاتين الآيتين في كتاب الله كثيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاد أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا فنفع الله بها فسقى الناس وشربوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعث من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به، فعلما وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. ومن هذا أيها الإخوة أيها الأبناء، من هذا وأمثاله يعلم ويتذكر أن العلماء نور الله في أرضه وهداته إلى سبيله وأمناؤه في تبليغ دينه وإقامة العدل بين عباده ومن هنا يعلم أن حاجة الناس إلى علوم الشريعة أشد من حاجتهم إلى الماء والهوى، أشد من حاجة العين إلى نورها والجسد إلى روحه. لا غرابة أيها الأخوة، يعلم أن الأمة مهما كانت أية أمة محتاجة إلى ما تنظم به حياتها وتخدم به أجسامها، لئن كانت محتاجة إلى ما تنظم به شأن مصدخلها ومصرفها، لئن كانت محتاجة إلى شيء من القوى العسكرية بأساليبها الحاضرة لتدفع بها عن نفسها أو لتنفذ بها فكرتها وعقيدتها، لئن كانت محتاجة إلى شيء من ذلكم فإنها إلى علوم الشريعة أشد حاجة، وإن هذه العلوم خذوا لكم لم توجد لمنافسة علوم الشريعة أبدا، بل وجدت الدنيا كلها لخدمة علم الشريعة، وجدت الدنيا كلها بما فيها لخدمة علم الشريعة. يقول جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ووجد الإنسان الذي سخرت بها له هذه القوى وهذه الطاقات وهذه الإمكانيات، وجد لخدمة الله، لعبادة الله وحده، لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا عبادة صحيحة خالية من أوضاع الشرك والبدع والخرافات وكبار المعاصي، ولا معاملة سلسة خالية من شح المادة أو جشع النفوس، ولا عقيدة ثابتة خالية من الشكوك والتزعزع والتردد. لا شيء من ذلكم ما لم تتوفر لحل علوم الشريعة التي تنير له الطريق والتي تربطه بربه، ترده إلى الصلفة الأولى، إلى الله وحده، إلى من تلقى منه وجوده ليتلقى منه تعليماته في هذه الحياة. فلنأخذ بالنا أيها الأخوة، ولنعلم ولنتذكر مما استعرضته ومما ورد في موضوعه من قرآن أو سنة أنه إذا أطلق العلم الشرعي كما هو معلوم أنه المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستنبط المستمد المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله ببصيرة وتقوى ووسائل تعلم وآلات تعلم إذا أطلق فهو هذا، فقد فسر قول الله فاسألوا أهل الذكر، أهل القرآن، أهل السنة. ليس الذكر أيها الأخوة أن يحفظ أحدنا متنا في مذهب ما، أو يحفظ عدة مسائل في مذهب ما يرجع إليها أساسا في عبادته أو في حكمه أو في تحاكمه أو في فتواه، فليس هذا من دين الله في شيء. لمن قوي على الاستنباط، ولمن قوي على الأخذ، ولمن قوي على استخراج المسائل من مظانها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، من أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليهم عند الحاجة. فلنراجع نفوسنا ولننتهج نهج الكتاب والسنة، نهج الكتاب، ولا نعطل طاقاتنا ولا نعطل عقولنا ولا نقلد الرجال ما استطعنا، ولكن نأخذ من حيث أخذوا، نحترم الأفاضل ونحترم الأئمة ونترحم عليهم ونستعين بفقههم، نستعين بآرائهم كما يستعان بعلوم الآلة على فهم القرآن وعلى فهم السنة، ونستأنس بهم وندعو الله أن يحشرنا في زمرتهم، زمرة الطيبين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما أن ننصبهم مرجعا نأخذ أقوالهم كنصوص قرآن أو سنة، فهذا لا يجوز أيها الإخوة لأحد. والجو اليوم جو آيات وجو أحاديث، جو نقاش، جو جدل، جو اجتهاد، فلا مجال لأن نركز على أن نملأ أدمغتنا وعقولنا بمتون نحتاج بفقه لا أدلة عليه ونجعله قاعدة ننطلق منها. اليوم والحمد لله أبواب الاجتهاد مفتوحة، وطرق التحصيل والتحقيق والتضعيف والتحسين موجودة إن لم تجد على الوضع المطلوب عياذا بالله. فليكن تحصيلنا من هذا النهج واهتمامنا بهذا النهج، نأخذ الحكم بدليله، ولا نقلد الرجال في أمر لا يجوز لنا التقليد فيه. قال ابن عباس رحمه الله تعالى: لما نوزع في مسألة التمتع في الحج، هو يرى التمتع، وقال له من قال إن أبا بكر وعمر لا يريانه؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ويؤثر عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جاء القول عن الرسول، حديث عن رسول الله، فعلى الرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. والمعسور عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقيل إنه يقول: أضربوا بقولي الحائط إذا صح الحديث. والإمام أحمد سمعتم قوله، وقد أثر أنه قال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، ولكن خذوا من حيث أخذنا. وقول عنه مالك: معروف، معروفة مقالته، كل منا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتحرى أيها الإخوة في تحصيلنا أن نأخذ المسائل بأدلتها، ولا يقول أحدنا: لم نصل لدرجة الاجتهاد. لا، الله ما يكلفنا إلا بما نطيق، ومن عطل نفسه من الاجتهاد فقد عطل طاقته، ويكاد يكون فيما يدخل فيما لا يجوز له الدخول فيه. أشد من هذا أن بعض المقلدين في كثير من العصور والأمصار، بعضهم يقدم أقوال الرجال على الأحاديث الصحيحة، وهذا خطر يسميه العلماء شرك الطاعة، لا غرابة ولا استعظام، يسمونه شرك الطاعة. فالطاعة هي العبادة، أو العبادة نوع، الطاعة نوع من أنواع العبادة. فمن أطاع الأمراء أو العلماء في تحريم ما أحل الله، أو في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرمه الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي آية الأنعام: وإن أطعتموهم في التحليل والتحريم الذي قبلها، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالأمر جد عظيم لمن قواه الله على الاستنباط، ولمن وخطير على من يقدم أقوال الرجال على النصوص الصريحة الواضحة، معتقدا أنه يسوغ له التقليد، تقليد الرجال. فالأمر خطير أيها الإخوة. فإنني أعود منذ بدأت بأن أقول: تذكروا نعمة العلم الصحيح النافع، واغتبطوا بما أوتيتم منه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أوتوا العلم درجات. واغتبطوا وسروا به، واعملوا على أن تكونوا من أهل الذكر، بمعنى أن يكون استنباطكم وتحصيلكم وجمعكم منطلقا من الأخذ من الكتاب والسنة. واستعينوا بآراء أهل النظر وأهل الفقه، استعينوا بها كما تستعينون بعلوم الآلة، علوم النحو والبلاغة ونحوها، لفهم كتاب الله، أما لتقديمها عليه أو لترجيحها عليه فهذا لا يجوز لمسلم عرف الحق بدليله. هذه تقدمة أيها الإخوة، أقدمها بين يدي بين يدي الأسئلة، وألفت النظر إليها، وأؤمن بتذكيركم بأن السلف فسروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، في بعض الألفاظ ظاهرين بأنهم أهل الحديث. هذا تفسير الإمام أحمد وابن معين وابن المبارك. فلنأخذ دليلنا ولننهج نهج السنة والتمسك بالسنة والأخذ بالسنة، نكون من أهل الذكر الذين أمر الله بأن يرجع إليهم، لا من أهل التقليد الذين عطلوا أفكارهم ونزلوا نصوص أئمتهم منزلة القرآن في كثير من الأمور. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وجعلنا ممن يهدون بالحق وبه يعدلون، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين أعماله، نسأله تعالى أن تكون لنا حجة لا علينا. قد أتت إلينا كثير من الأسئلة، نريد بعضها لضيق الوقت ولتكرر بعضها. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، لا يحز في نفسي أن أحاول حفظ كتاب الله تعالى، ولكن للأسف أنني كلما حفظت منه آية فإني سرعان ما أنساها. آمل من فضيلتكم توجيه كلمة ونصيحة نافعة لي في ذلك.
حفظ كتاب الله شيء مطلوب أيها الإخوة، مطلوب للمؤمن ومشروع في حقه ومأمور به في الجملة، ومشرف به إذا وفقه الله تعالى. في أثناء الكلمة أنا أوردت كلمة، أوردت آية، يقول الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في أخرى: بما استحفظوا من كتاب الله. فالحرص على الحفظ طيب وفيه أجر، ويوحد الإنسان ليكون قلبه وعاء لكتاب الله، وليكون محفوظا بحفظ الله إذا هو حفظه وعملا بمقتضاه. أما ما يتعلق بالحفظ فالإنسان يدعب ويواصل، ولا شك أن من وسائل الحفظ ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام في الأمر بتعاهد القرآن، في قوله: والذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني هو يأمر بتعاهده. فإذا حفظت شيئا فحاول أن تتعاهده بالتكرار الكثير، وبهذا تعطيه نفسك وتقرأ بتدبر. فالقرآن سواء ما ينسق بالقلب منه حفظا، أو ما ينسق منه نورا وفهما للقلب منه أحكاما، قل من يجد هذا إلا من أعطى القرآن قلبه وكلياته وأقبل عليه بالروح التي أقبل بها عليه أصحاب الأطهار الأخيار، الذين إذا تعلموا منه آية لم يتجاوزوها حتى يعلموا معناها ويعملوا بمقتضاها. أكرر القول بأني أنصح أن تكرر ما حفظت وأن تدأب، وعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد، لك النية، نية الحفظ. ولا يضرك لو حفظت وطبيعتك فيها شيء من الضعف، وحفظك فيه شيء من الضعف، وضاع عليك ما دام النية موجودة. هذا ما يضر أيها الأخوة، ولا يأثم الإنسان بهذا، ولا يدخل في عموم الوعيد الذي جاء في مثل قول الله: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فذاك انسلخ منها والعياذ بالله انسلاخا كليا، تلاوة وتطبيقا وعملا. أما المؤمن الذي يعمل بكتاب الله تطبيقا وحفظ ونسي فعليه أن يواصل وإن شاء الله لا يأثم في هذا.
يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول البعض أن قفل باب الاجتهاد منذ قرون أدى ذلك إلى وقوع الكثير من الناس بالكثير من المعاملات المصرفية الربوية، فلو فتح باب الاجتهاد لأدى ذلك إلى إخضاع أوضاع المعاملات المصرفية المعاصرة ضمن الإطار الإسلامي، فما هو رأي فضيلتكم؟
أما ما يقال من قفل أبواب الاجتهاد فهذا من الخطأ، وإن كان منذ قرون قاله بعض العلماء، أعلماء المذاهب خذوا بالكم من يقول هذه المقالات، لا علماء الدليل ولا علماء الحديث ولا العلماء الذين ينطلقون من الكتاب والسنة في جملتهم، معنى ما تنقص أولئك، قد ينطلقون من كتاب أو سنة لكن في حدود ما في مذاهبهم وما قاله أئمتهم، فما يقال إنه مسدود فهذا خطأ، وما عد من شروطهم التي تقرؤونها في أصول الفقه هذه عد أناس وصنع أناس، لو لم يكن لدينا اجتهاد ما كنا مكلفين. الكثير من الآن مجتهد وهو في ثاني ثانوي ثالث ثانوي يناقش الطالب، والله هذا يجوز يا أستاذ وش دليلك، الطالب الثاني والله وش دليلك، هذا هو معنى الاجتهاد، مطالبة الدليل وتحريه. فالأبواب والاجتهاد مفتحة وليست مغلقة، ومن قال إنها مغلقة فقد حال بين الناس وبين فهم كتاب الله وسنة رسوله، وصرفهم من التفهم لكتاب الله وسنة رسوله إلى تفهم قواعد أئمتهم وما إلى ذلك. ما في شك أن هذا خطأ، ولو قلت فيه صد عن كتاب الله وسنة رسوله لحق لي أن أقول، إلا أنني آمل في من دخلوا هذا المدخل أن يكون لهم شيء من العذر وأن يكون لهم شيء من الاجتهاد، لكنه عذر في غير محله واجتهاد أيضا خاطئ. فالأبواب مفتحة. وقرأت قبل أن أجيب على الفقرة الثانية فيما يتعلق بدخول الأشياء المصرفية، قرأت عند في سبل السلام قريب عندكم عند حديث عبد الله بن عمرو، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، هذا حديث صحيح. صنعاني نقل كلام للمغربي شارح البلوغ قديما يتضمن أن الاجتهاد انقطع وأن طالب العلم أمامه اجتهاد في النصوص، لكن إذا عرضت له عارضة تقتضي الاجتهاد ماذا يعمل فيها؟ المغربي يقول يتحرى قواعد إمامة وأصول إمامة، يعني يجتهد الأسلوب الاجتهاد الذي يتخذ في الاستنباط من الكتاب والسنة من نص صريح أو من إيماء أو من سنة أو من قواعد عامة أو من جو عام من الشريعة، أسلوب الاجتهاد في الكتاب والسنة، يقول لا، يقول يتحرى في قواعد إمامه وأسلوب إمامه وينزل القضية التي يجتهد في هذا معنى الكلام، أنا ما أحفظ له منزلة يجتهد فيها على هذه الأصول. الصنعاني قال كلمة علقت بذهني وأنقلها لأن أعتقد أنها حق، قالت الله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، هل لا جعل هذا الاجتهاد وهذا التقعيد وهذا التأصيل في مذهب إمامه، هل لا جعله اجتهادا وتقعيدا واستنباطا من الكتاب والسنة؟ هذا فيما يقال إن باب الاجتهاد انقفل. أما ما يقال إنه الآن مسدود ومعناه إن ما جد من معاملات مصرفية وغيرها، يعني لو فتح المجال اجتهد ووجد لها حلول، أولا أنا أقول عرفتم أن الاجتهاد مفتوح، وما يقال من المعاملات ليس معناها أن ما لها حلول، لكن يا إخوة الوضع الذي نعيشه واسمحوا لنا نكون صريح يعني ليس هو الوضع الإسلامي الحقيقي الكامل الذي خذ هذه إسلاما وطبقها هنا. الوضع لا يخلو. فالإسلام أليس حرم الربا؟ بقرآن صريح القرآن مليء بتحريم الربا، ومع هذا الربا قائم. ليس معناه ما وجد حلول، وضع بدل مقابل حاجات من يحتاج إلى قرض أو استدانة، وضع أمامها قروض بين المسلمين. عندكم أبواب القرض وأحاديث القرض وأحاديث التعاون وأحاديث أيضا الضيافة وأحاديث الإنفاق وما إلى ذلك. الإسلام مليء بمثل هذه الأمور، لكن لما لم يكن المسلمون على الوجه الذي ينبغي، ولم يكن هناك ترابط وإخاء، ولم يكونوا على الوضع الأول ذمة المسلمين واحدة يسعى بهم بها أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، ولم يكن مطبق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه ما وعليه وله ضياع فعلي ضياعه كما قال عليه الصلاة والسلام. لما كان الوضع مخلخل مهلهل، هنا إسلام هنا اجتهاد هنا، قيل هذه الأسئلة. وإلا في الإسلام فيه الحلول. أولا الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما جاء الشرع بتحريمه، ولما كان الأصل الإباحة تجد الشرع جاء بتحريم أشياء معقولة ومحدودة ومعروفة. يعني حرم الربا، حرم التعامل في المصورات وفي الخمر وفي الخنزير، وحرم الغرر، حرم القمار، حرم الأشياء التي محرمة بينها. ولذا لو نازعتني في مسألة ما أو مثلي في معاملات تطالبني بدليل التحريم لا أطالبك بدليل الجواز اللي تمشي عليه. بخلاف العبادات كما تعرفون الأصل فيها التوقف، فلا يجوز لأحد أن يعمل عمل إلا وقد قام عليه الدليل. فلا يقال إنه لو فتح باب الاجتهاد لكان لهذه الأمور مجال للاجتهاد. هي موضوعة في الإسلام، لكن هات إسلام صحيح، وهات نفوس منطلقة للإسلام، وهات أيدي تنفذ الوضع الصحيح. حتى إذا قيل هذا ربا قيل وقف، وإذا قيل هذا غرر هذا تأمين لا يجوز، لأنه يشتمل على القمار، يشتمل على الغرر، ويشتمل على سوء الظن بالله، وكل واحدة من هذه الأمور محرمة في دين الله. فعلى كل حال أنا أكرر القول بأن الإسلام فيه الحلول وفيه السعة وفيه مجال للاجتهاد، لكن هات قلوبا صادقة، وهات أيضا ذمم بريئة، وهات اجتهاد نفوس تطلب الحق من حيث هو حق، ليس عليها مؤثرات أخرى أن ترضي أو أن تغضب أو أن تصطدم بفلان أو أن لا تصطدم بفلان. هاتها فطريا، وخذ حلولا إسلامية واضحة فيها الخير وفيها الهدى وفيها التقى وفيها ضمان الحقوق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
هذا سؤال يتعلق بالسؤال الماضي، يقول قلتم أنه يمكن لطالب العلم الاجتهاد، فما هو حد الاجتهاد؟
إذا وصل طالب العلم إلى وضع يفهم به مدلول الآيات ومدلول الأحاديث، أنا عرفت بأن هناك علوم آلة يستعين بها، معناها عنده قواعد عامة في اللغة العربية، عنده قواعد أيضا عامة في عموم وخصوص وأمور تنزيل، لا أقصد الإحاطة بأي أمر ما، عنده مبدأ كما يعرف بناسخ ومنسوخ، مبدأ بعموم وخصوص، بحيث لو اعترض أمامه نص يحاول أن يوفق بين النصوص ويخرج منها بنتيجة تلتقي عليها النصوص إن أمكن. إذا كان على هذا المستوى عنده من علوم الآلة سواء النحو أو البلاغة أو أقول الفقه، علوم الرجال وتفسيراتهم في الفقه أو في تفسير الكتاب أو في الشروح، كل هذه الأمور التي يستعان بها ويترحم على أهلها ويستأنس بهم في الموضوع، إذا كان عندك فكرة في مثل هذه الأشياء فما في شك إن هذا يؤهله لأن يجتهد فيما أمامه مما لا يسعه جهله ومما هو سيتعبد. إلى الله به وسيتعامل به في معاملة أو في ملبس أو في مطعم أو في غير ذلكم أو في وما إلى ذلكم. هذه فكرة عامة. أما أن يقال لا يجتهد إلا من بلغ كذا ومن بلغ كذا، فقد قال بعض العلماء لو أتيت بشروط الاجتهاد في أبي بكر يمكن ما التي وضعها العلماء ما وجدتها تنطبق فيه. سدوا على الناس الأبواب وعطلوا طاقاتهم، وفي نفس الوقت الناس مكلفون، مكلفون بشرع الله، فكل المكلف على حسب ما أوتي. فأعود فقول طالب العلم الذي عنده فكرة عامة وملكة يعرف بها مبادئ العموم والخصوص، مبادئ النسخ مكرر ليس معناه الإحاطة بالأمور، ومبادئ اللغة العربية وتوقيعها ومحل الجمل فيها، وفي نفس الوقت يعني عندها ما أسيء الظن لكن أقوله لنفسي ولإخوتي عند حسن ظن وقصد أن يصل إلى الحق في الموضوع، هذا اسمه اجتهاد، اسمه اجتهاد، هذا هو الاجتهاد، ولا يعني أن يتوقف حتى يحيط بالعلم. نعم.
يقول السائل: ورد في كتاب رياض الصالحين باب في قراءة القرآن على الميت، وقد ذكره الإمام النووي نقلا عن الشافعي رحمه الله، آمل من فضيلتكم توضيح حكم قراءة القرآن على الميت والجمع بين هذا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا يقرأ فيها القرآن، أو كما قال.
هذا كل حد السؤال يحتاج لشيء من التفصيل، لكن أنا أفهم معناه العام، واسمحوا لي أجاوب بقاعدة أولا لأني أرى ولا أزكي نفسها أنها قد تكون أنفع. أنا أشرت في السؤال الماضي إلى أن العبادات توقيفية، وهذا تذكير لكم ومعروف لديكم، توقيفية، لا يجوز لأحد أن يتعبد إلا بشيء قد قام عليه الدليل، طبعا انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه معنا قاعدة. نأتي إلى ما يسمى بعمل قربة ما وجعل ثوابها لحي مسلم أو لميت ما، هذا مبدأ قاعدة، عمل قربة ما ونية أن يكون ثواب هذه القربة لميت مسلم أو لحي، هذه قاعدة. بعض العلماء يجيزها بإطلاق، ومع الأسف منهم الحنابلة، أظن في آخر كتاب الجنائز: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي مسلم ميت نفعه ذلك، يجيزونها بإطلاق. ومنهم من منعها، يعني في التطرف مع الأسف، من منعها بإطلاق ويقول: وليس للإنسان إلا ما سعى. من السلف، نختصر لا مؤاخذة، من السلف من توسط فقال: ننظر في هذه الأمور، فما جاء الدليل بفعله عن الشخص ونية يكون ثوابه نأخذ به، وما لم يأتي نقول هو باطل. بالاستقراء وبما وصل إليه علمي وعلم من قرأت عنه أن الذي ورد الحج معروف، حج على نبيك واعتمر، والعمرة، ورد الدعاء والاستغفار: تستغفر اللهم اغفر لفلان، ورد الصدقة عنه، هذا منصوص، هل بقي من بر أبوي شيء إلى آخره، فورد الحج، ورد العمرة، وردت الصدقة، ورد الدعاء، ورد الأضحية بالتبع وهي من باب الصدقات عن الميت مثلا، ورد في هذا المجال، ورد الصوم لمن مات وعليه مقيد، لمن مات وعليه صوم واجب لا بإطلاق. فما ورد مما يعمل عن الغير يؤخذ به، ومما ورد يقال هذا بدعة. نأتي إلى محل السؤال الآن، مع أنه يقول يقرأ، أنا ما أقصد، ما أفهم هل قصد السائل أنه يقرأ عند قبره أو أنه يقرأ ويكون الثواب له، وأوردت الإجابة تقعيدا من أجل الجزء الثاني. على كل حال القراءة عند القبر هذا ما وردت عن السلف، ما وردت عن السلف، فمن فعلها كان مبتدعا. وأشد من هذا لو تحراها أيضا عند القبر، تحرى طاعة ما، عبادة أو صلاة أو دعاء، لو تحراها أكثر مما يتحرها هنا، يدعو يروح يتحرها هناك ليكون في نفسه، فهذه هي بدعة كبرى ووسيلة من وسائل الشرك، فما يجوز. نجي إلى القراءة بنية أن يكون ثواب ما قرأته لفلان، هذا ما ورد. ومن أجازه من إخواننا الذين ينتمون لمذهب الحنابلة الذين قالوا هذا الرأي، أو من ماضي أو من حاضر، من أجازه فعليه أن يقيم الدليل، وإلا فلأصغر طالب منا أن يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أقم الدليل على أن ثواب القراءة إذا قرأته وكنت ثواب قراءة هذه السورة أو هذه الختمة أنه لفلان. على كل حال هذه خلاصة ما في الكلام، وهذه شيء من هذه الأمور إلا ما ورد به الشرع. وتعرفون وقلت لكم مرارا تعرفون أن أمر العبادات مضيق، مضيق كثير لا موسع ومحدود، ما يجوز التوسع فيه ولا الأمر الدخول إلا بدليل واضح صريح. فالكل يعرف أن العبادات أو أن لأي عمل ما لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله، متوفرا فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. أنا إذا قرأت وقلت اللهم اجعل ثواب هذه السورة لوالدتي حية والميتة، ووقفت بين يدي الله، أسأل هل عندك ما في هذا برهان؟ ماذا أجيب؟ ماذا أجيب؟ ما عندي برهان وأستغفر الله. فأنا أنصح الأخوة لا تؤاخذوني، ترى قلت هذا، نعرف أن في كتبنا السائدة بيننا، وفيما يقرر أيضا المقررات بينكم، وفيما يدرسه كثير من إخواننا في مذهب الحنابل أنه بكثرة هذا الأمر بكثرة ومأخوذ به. ومع احترامي لأئمتنا ولأصحابنا الحنابلة وغيرهم، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا من صحب قوله الدليل الواضح. نعم.
يقول بعض الطلاب يمتلكه الحزن والأسى، وذلك أنه في بداية التحاقه بالكلية لم يكن ذا هدف ولا إخلاص، ولكنه انتبه بعدما مضى جزء من دراسته، فبماذا تنصحونه وأمثاله؟
الحمد لله يؤثر عن بعض السلف أنه قد تعلمنا العلم لله فأبى إلا أن يكون لله. فعلى كل حال هذا الذي بدأ وانضم إلى كتيبة جهاد ما لقصد ما أو الشرف، أو انضم إلى موكب علم ما لقصد العلم لأمر من أمور الدنيا، والله سبحانه وتعالى وفقه وهداه وانتبه وغير نيته، هذا يرجى له خير، يرجى له خير، والله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته، ما أرجو الله أن يبدل سيئاته، إن كان فيها سيئات أن يبدلها له حسنات، وهذه توبة جيدة، وأنصحه أن يستمر عليها وأن يستديم الخير الذي هو فيه وأن يتوسع فيه وأن يحمد الله الذي زاده تقى وزاده علما ورده إلى الهدى. وهذا من فضل العلم يا إخوة، ومجالسة العلماء وتزود في العلم، إذا دخل فيه الإنسان انفتح واستزاد الخير، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا شك أن هذا الأمر خير له، فأنصحه بما أسلف بأن يواصل ويحمد الله ويستكثر من أمور الخير، ويرجو الله أن يبدل ما مضى منه من شك في نيته أن يبدله له حسنات. يعني أنا أذكركم، لا أعلمكم، ولكن أذكر من قد يقع في شيء من هذه الأمور بأن فضل الله واسع وخيره كثير سبحانه وتعالى، الله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ارجعوا للتفسير تجد ابن كثير وغيره أيضا بين التبديل بأن فيه تفسيرين: الأول أن الله يبدل السيء الماضي كفر أو إساءة ينقلها بالمعنى، يعني ما أقول بالألفاظ، من ديوان السيئات أو ملف السيئات إلى أن تكون حسنات في ديواني وملف الحسنات، وهذا في قول الله يبدل الله، وقد جاء في هذا نصوص من السنة، ومعلوم لعلمكم ولتذكروا أن السنة تفسر القرآن وتبينه، فهذا التبديل جاء السنة موجودة عند الآية في كتب التفسير وفي غيرها تبين أن أعمال الإنسان الماضية أو أن بعض الأعمال الماضية إذا صحت توبته وصدقت أن الله يبدلها له حسنات. في تفسير آخر أن التبديل تبديل واقع، بمعنى أن واقعه بعد أن كان سيئا أصبح والحمد لله حسنا. نعم.
يقول السائل: هناك ظاهرة برزت على السطح في الفترة الأخيرة، وهي أن بعض طلبة العلم وصفهم بأنهم صغار قد نصب نفسه للحكم على العلماء وتصيد أخطائهم وإبراز عثراتهم وبالتالي القدح فيهم وفي أقوالهم، فما هي كلمتكم لهؤلاء؟
على كل حال أنا أنصح نفسي وأنصح أخوتي أن يحاولوا أن يكونوا أعوانا على الخير وهداة إلى الخير، وإذا وجدت زلة صغيرة من عبد الله بن قعود أو من غيره فلتغتفر إذا فرضنا أن له حسنات وأعمال أخرى، وهذه كلمة يقولها العلماء، يغتفر القليل في جاء الخطأ القليل، يعني بالنظر إليه وإبرازه، مش معناها أننا نقول أن حق خطأ، في جانب الصواب الكثير. فأنا أنصح إخواني أن لا يتتبعوا عثرات الناس وهفواتهم، وأن لا يبرزوها للناس ليقللوا بها من شأنهم، وإنما يكونوا يتلاعمون. وما منا كتب التفاسير للإخوة لو قرأتموها ووجدتم فيها أشياء، كبار المفسرين وكبار شراح الحديث ممن نحمد الله ما يمر يوم ما نترحم عليهم إذا انتفعنا من كتبهم، وفي مقدمتهم ابن حجر تجدون حفلات. فأنا أقول هذا باقي، لو فرضنا أن شخصا ما غر به الناس وانخدع به الناس وأصبح له مريدون وأتباع، وهو في العقيدة بالذات، في العقيدة التي ينطلق منها الولاء والبراء، وهو منحرف انحراف واضح في العقيدة، هذا نقول فلان أخطأ في كذا لئلا يغر أولئك الأتباع ولئلا ينخدعوا به. أما أن نظهر قوتنا ونقدنا وضعفه وهفواته فهذا ما ينبغي يا أخوة. أعود فألخص كلام بأن الواجب بين العلماء أن يتعاون، وبأن لا ينظر أحدنا إلى أن فلان كبير أو أن فلان صغير. من أوتي العلم، الصحابة، جماعة مالك، جماعة عمرو بن سلمة، لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكثركم قرآن، هل نظروا إلى صغير أو كبير ولا نفذوا؟ سألوا من تتوفر فيه المواصفات، فقد يكون في النهر ما ليس في البحر، قد يكون في من يوصف بأنه من كبار العلماء أو يوصف بأنه واجهة قد يخطئ خطأ يوفق إليه، بخلاف ذلك الصغير المحسوب من الصغار في سن أو في علم أو في غيره، فهذا لا ينافي أنه يكون عند الصغير أكثر مما عند الكبير، فالكبير له علمه وفضله وكرمه، لكن المهم الحق، هل هو حق هذا أم لا. فأقول لا ينبغي لأحدنا أن يتابع عثرات العلماء العامة وبالأخص نقص في تصرف، نقص في طلب مال، نقص في أمور أخرى، فهذه يجب أن نغضي عنها وأن نركز على الإطار العام في الشخص المقبول منه، إلا إذا كان انحراف عقدي. فديننا مبني على الولاء والبراء، فلا بد أن نقول فلان فيه هذا الأمر المخالف للشرع الموجب، إما لكفر أو لعمل بدعي كبير يوشك أن يصل بصاحبه إلى الكفر، هنا من هنا نبرزه ونقول هذا. أما أن نتتبع حفوة وغلطة وفلان قال وفلان أخطأ وفلان ما أخطأ، هذا يا أخوة تراه الآن بلاء، وما على أساس أنه بدأ في شبابنا قبل أن يكون في علمائنا. بين العلماء قد يكون لهم من واقعهم ما أيضا وضع عليهم كابوس، لكن الشباب الذين أملنا فيهم كبير والذين هم الآن سيحل الساحة وسيقود الأمة، هم الآن مع الأسف بدأ يظهر فيها هذا فيهم، فأنصحهم أن يتجنبوا الخلاف الذي يبلبل أفكارهم، والذي أيضا هدفه أنني أقوى منك أو أنني أعلم منك أو أنك غلطت في كذا أو أنك ما غلطت، وبالأخص في مجال الفروع. لو قرأتم شرح حديث ما لوجدتم الخلاف موجود، فلماذا نختلف؟ قال فلان كذا وقال فلان كذا، وتجدهم أخوة يا أخوان. إخوة، لا أطيل ولا آخذ من الوقت، كلكم يعرف أن المؤمن قد يكون قصده الخير ويختلف مع أخيه، والكل منهم يريد الخير والكل منهم يريد الكتاب، يحتج بالكتاب والسنة، لكن هذا له طريق في الاحتجاج وهذا له طريق في الاحتجاج، فلا يجوز أن يحمل بعضنا على بعض أو أن يتصيد بعضنا هفوات بعض. يعني شيء مكرور لدى أسماعكم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، منهم من فهم النص على عمومه وظاهريته وأن النهي عن الصلاة فما صلى إلا بعد المغرب بعد أن وصل، ومنهم من فهم أن المقصود الحث على السير لا النهي عن الصلاة، فصلى وواصل السير واستحث نفسه، ومع هذا ما أحد منهم الرسول أقرهم وما أحد منهم عاب على أحد. فإذا اختلفت معك أنت تقول لا تجهر بالفاتحة بالبسملة وأنا أقول أجهر بها، نقول ما يجوز أن تجهر بها، أنت تضع يدك على صدرك نقول تحت السترة، أنت تقول ما تصلي كذا نقول. إذا اختلفت معك يجب أن تحترمني لواقعي إن كان عندي واقع حسن، وأن تعرف أن لنا أسلاف في هذا الأمر وما تناحروا وما تباغضوا وإنما تعاونوا على البر والتقوى. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تقديم إحدى الصلوات على الأخرى إذا أقيمت الصلاة الثانية؟ فهل أشرع في الصلاة التي أقيمت أو أصلي الأولى مع أن الثانية مقامة؟
السؤال يعني نصور مسألة السائل، نفترض أنه حضر ليصلي العصر وعليه صلاة الظهر إما للنسيان، يعني ناخذ من له عذر ناسي أو نائم أو قادم من سفر أخرها تدينا بالتأخر وتسننا، وهو حضر ليصليها وقيمت صلاة العصر. هنا تعارض عندنا أمران: تعارض ترتيب الصلوات وهذا واجب عند أكثر العلماء، ترتيب لا بد أن طبعا ترتيب الاختياري لا بد أن تكون العصر بعد الظهر، وعندنا مصلحة الجماعة، تقديم الجماعة القائمة وكسب الجماعة التي هي أيضا واجبة. عند هل نرجح نتجاوز الترتيب ونقول صل واكسب الجماعة، أو نمسك الترتيب الذي هو الأصل وأقوى أدلة، نمسك الترتيب ونقول صل الظهر وصل أدرك ما صليت معهم الجماعة؟ هذا هو تصوير المسألة، وأنا الذي يظهرني في الموضوع أن المحافظة على الترتيب أولى في مثل هذا الموقف، أن المحافظة على ترتيب الصلوات أولى من المحافظة على الجماعة، هذا الذي يظهر لي وأنتم تصورتموها الآن.
وردت بعض الأسئلة تسأل عن لقاء الخطيب بخطيبته وفي خارج بيت المخطوبة والاتصال بها هاتفيا.
على كل حال الذي ورد في الشرع أن ينظر إليها، أن ينظر في الصحابي الذي خطب امرأة قال له الرسول نظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها. فورد النصوص تدل على مشروعية النظر إلى المخطوبة، هذا ورد ومشروع ويثاب عليه الإنسان إذا دخل فيه تسننا واتباعا، لكن هذا النظر أيضا لا بد أن يقيد بجوانب التحريمات الأخرى من خلوة ومن إلى آخره. فإذا كان النظر ينتقي بها مع وجود محرم لها طبعا بغير خلوة بها، يعني في مجلس فيه محارم لها وهي جالسة وتتكلم معه أو لا تتكلم ينظر إليها وتنظر إليه، بشك مثل هذا والذي جائز ويدخل في عموم النصوص. أما التوسع في هذا الأمر من أن يصطحبها للسوق يتكلم معها كأخرى وقد ينتج من هذا أن يذهب بها إلى مكان ويشرب بها أو يأكل معها في مكان آخر، وقد يؤدي الأمر إلى أن يخلو بها، وقد يؤدي إلى أن يرتكب معها ما لا يجوز من مقدمات نكاح أو من نكاح، فهذا لا يجوز.
بهذا نختم لقاءنا مع فضيلة الشيخ، نسأل الله تعالى أن يجزل له المثوبة، ونسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.
وأشكر الأخوة الذين دعوني إلى الحضور لهذا، وأشكر المستمعين جزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتنا جميعا وأن ينور قلوبنا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى حسبنا ونعم الوكيل.